بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية، فقد قدموا لها تفسيرين. كان الكلام سابقا في بيان العلاقة بين الحكم والمقدمات، وذكرنا أن المقدمات على صنفين: مقدمات وجوبية ومقدمات واجبية. مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب. قلنا مقدمات وجوبية نظير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. مقدمات الواجب نظير الوضوء بالنسبة إلى صلاة. ذكرنا أن الضابط الذي من خلاله نفرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب هو أن القيد الذي يؤخذ في موضوع الحكم يكون مقدما وجوبية كالاستطاعة، فالاستطاعة موضوع لفعلية وجوب الحج. وبعبارة مختصرة، ما يتوقف عليه فعلية الوجوب هو مقدمة وجوب، فعلية الحج تتوقف على الاستطاعة، فالاستطاعة مقدمة وجوب. فعلية صلاة الظهر تتوقف على الزوال، الزوال مقدمة وجوب. ما يتوقف عليه فعلية الوجوب، فعلية الحكم، يسمى مقدمة وجوب. وما لا يدخل في فعلية الحكم، ما لا يكون قيدا في الموضوع، إذ بالموضوع يكون الحكم فعليا، فهذا يصطلح عليه مقدمة الواجب. نظير قلنا الطهارة، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فعلية الصلاة لا تتوقف على الطهارة، سواء كان الإنسان تطهر أم لم يتطهر، بمجرد دخول الوقت يكون وجوب الصلاة فعليا. متطهر أنت أو لست متطهرا، فعلية وجوب الصلاة لا يتوقف على كون الإنسان متوضئ. نعم، أداء الصلاة يتوقف على الوضوء، وليس فعلية وجوب الصلاة. إذن المقدمات إما مقدمات وجوبية أو مقدمات الواجب.
مقدمات الواجب أيضا يصطلح عليها أصوليا مقدمات وجودية، إذ يتوقف عليها أداء وامتثال الواجب، فتسمى إما مقدمات الواجب أو مقدمات وجودية. قلنا من حيث المسؤولية ما هو الفرق بينهما؟ مقدمات الوجوب كالاستطاعة، كدخول الوقت، كهلال شهر رمضان، مقدمات الوجوب المكلف مسؤول عن تحصيلها أو ليس مسؤول؟ ليس مسؤولا عن تحصيلها، ليس مسؤول عن تحصيل وإيجاد الاستطاعة، ليس مسؤولا عن تحصيل دخول الوقت، ليس مسؤولا عن تحقيق دخول الهلال. إذن المكلف ليس مسؤولا عن تحصيل وإيجاد مقدمات الوجوب. لماذا؟ قلنا لأن الحكم قبل تحققها يكون فعليا أو لا يكون فعليا؟ لا يكون فعليا. فإذا لم يكن فعليا لعدم تحقق موضوعه، إذن لا يوجد ما يحرك المكلف، لأن المكلف يتحرك إذا كان الحكم فعليا، والحكم يكون فعليا إذا كان الموضوع متحققا. فقبل تحقق الموضوع لا فعلية للحكم، وما لم يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية لا توجد باعثية، لا توجد محركية، فلا يوجد ما يحرك المكلف نحو شيئين. بينما مقدمات الواجب كالوضوء، ما موقف المكلف منها؟ وجوب تحصيلها. فالمكلف بعد أن يكون الحكم فعليا بمعنى باعثية، بمعنى محركية نحو أداء الصلاة، يجب عليه أداء يجب عليه تحصيل الطهارة والوضوء، لأن الحكم أصبح فعليا. هذا خلاصة ما تقدم في بحثنا، كلامنا في هذه النقطة تحديدا في مقدمات الواجب تحديدا كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. قلنا المكلف مسؤول عن الإتيان بالوضوء، مسؤول عن تحصيل الطهارة. ما نوع المسؤولية؟ هنا يوجد اتجاهان أو نظريتان. النظرية الأولى أن المسؤولية من قبل العاقل، بمعنى أن الذي ينشئه الشارع المقدس الواجب شرعا فقط هو الصلاة، فالشارع قال أقيموا الصلاة. وأما مسؤولية المكلف تجاه الطهارة والوضوء ليست مسؤولية شرعية بل مسؤولية عقلية. العقل هو الذي يدرك ضرورة تحصيل الطهارة، لماذا؟ باعتبار توقف الواجب الشرعي وهو الصلاة على الطهارة. ولهذا يكون وجوب الطهارة والوضوء وجوبا شرعيا أو وجوبا عقليا؟ وجوبا عقليا، والوجوب الشرعي فقط ارتبط بالصلاة. النظرية الثانية تقول لا، تفت جيدا للبحث، أنه يوجد وجوبان شرعيان. في النظرية الأولى الوجوب الشرعي هو واحد وهو وجوب الصلاة، وأما الوضوء والطهارة فهو وجوب عقلي ليس وجوبا شرعيا. النظرية الثانية تقول هناك وجوبان شرعيان، الوجوب الأول هو وجوب الصلاة باعتبار أن الشارع ألزم المكلف بالصلاة، ويوجد وجوب شرعي آخر هو وجوب الوضوء. لكن ما خصوصية هذا الوجوب الشرعي؟ هل هو نفس معنى وجوب الصلاة أم يفترق عنه؟ الجواب يفترق عنه. وجوب الصلاة وجوب، وجوب الصلاة وجوب نفسي، بمعنى أن الصلاة واجب لأجل نفسها، بينما وجوب الوضوء وإن كان وجوبا شرعيا خلافا لأصحاب النظرية الأولى، ولكن هذا الوجوب الشرعي نصطلح عليه بالوجوب غيري. ما معنى وجوب غيري؟ يعني هو واجب شرعا الوضوء، ولكن واجب لأجل وجوب آخر وهو وجوب الصلاة. إذن أريد أن نعرف ما هو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. النظرية الأولى تقول لا يوجد إلا وجوب واحد فقط وهو وجوب الصلاة، وأما الوضوء فهو مدرك من قبل العقل ضرورة تحصيله. وأما النظرية الثانية تقول ضرورة تحصيل الوضوء إنما هو من قبل الشارع، الشارع أوجب الوضوء، أوجب الوضوء وجوبا غيريا. ما معنى الوجوب الغيري؟ يعني ما وجب لأجل واجب آخر. الوضوء وجب من أجل وجوب الصلاة. وبعبارة أخرى، هناك وجوب النفس وهو وجوب الصلاة، يترشح عن وجوب الصلاة وجوب آخر وهو وجوب الوضوء. فوجوب الوضوء مترشح مستمد من ماذا؟ من وجوب الصلاة. بناء على ذلك نقول إذا قلنا بالنظرية الأولى التي تقول لا يوجد إلا وجوب واحد وهو وجوب الصلاة، وأما ضرورة تحصيل الوضوء والطهارة فهو جاء من قبل العقل فليس الوجوب وجوبا شرعيا، هذا معناه أنه ينكر الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، فلا يسلم أن وجوب الصلاة يلزم منه وجوب الوضوء، باعتبار أن وجوب الوضوء يقول ليس وجوبا شرعيا إنما هو وجوبا عقلي. فهو يؤمن بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة أو ينكر الملازمة؟ ينكر الملازمة. وهذا معناه أننا لا نسلم بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، بينما النظرية الثانية التي ترى أن هناك وجوبين شرعيين، الوجوب الأول هو وجوب الصلاة، يترشح وجوب آخر أيضا شرعي هو وجوب الوضوء، فهو يؤمن بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، فيقول إذا وجب الشيء وهو الصلاة شرعا وجبت مقدمته شرعا، ومعنى ذلك يترشح من وجوب ذي المقدمة، ذو المقدمة من؟ وجوب الصلاة، يترشح عنها وجوب المقدمة وهو الوضوء. إذن إذا أردنا أن نسأل قد يقال إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لماذا هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين؟ هذا التصور ناتج عن غياب محل النزاع، ليس محل النزاع في الملازمة العقلية. قلنا لا إشكال بما أن الصلاة تتوقف على الطهارة فالعقل يدرك ضرورة تحصيل، هذا ليس محل النزاع. محل النزاع في هذه النقطة، وهي أنه إذا وجبت الصلاة وجوبا شرعيا هل يوجد وجوب شرعي للوضوء أم لا يوجد وجوب شرعي وإنما نكتفي بالإدراك؟ تفتم هنا محل النزاع. هل يترشح عن وجوب الصلاة الشرعي وجوب شرعي آخر لمن؟ للطهارة والوضوء أم لا يترشح؟ فلا يقال إذا ترشح إذن عندنا وجوبان شرعيان، وجوب الوجوب الشرعي للصلاة والوجوب الآخر للوضوء. غاية ما في الأمر أن الوجوب الشرعي للصلاة يعبر عنه وجوب نفسي، والوجوب الآخر للوضوء وجوب غيري مترشح عن وجوب الصلاة. هذا من يؤمن بالملازمة بمقدمة الواجب، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. ومن ينكر الملازمة يقول لا يوجد عندنا إلا وجوب شرعي واحد فقط. خب هذا الذي يقول وجوب شرعي واحد ماذا يقول في الوضوء؟ يقول أيضا يجب تحصيله لكن من باب العقل من باب الشرع. تفتم أين محل النزاع؟ إذن محل النزاع الجميع يسلم بالنتيجة وهي ضرورة إيجاد الطهارة تحصيل الوضوء من خلال العقل، وهذا ليس محل النزاع. محل النزاع يوجد وجوب شرعي للوضوء أو لا يوجد وجوب شرعي ترشح عن وجوب ذي المقدمة عن وجوب الصلاة، يسمى بالواجب الغيري. ماري واضح أين محل النزاع؟ ولهذا قال والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية، فقد قدموا لها تفسيرين. توجد نظريتان، الأولى أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب فقط، يعني يوجد وجوب شرعي واحد، هذا معنى يؤمن بالملازمة أو ينكر الملازمة؟ ينكر الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فيقول هكذا يقول إذا وجبت الصلاة شرعا لا يترشح عن وجوب الصلاة شرعا وجوب للوضوء شرعا دون مقدماتها من الوضوء ومقدمات الوضوء، لأن المتوقف على المتوقف متوقف عليه. ما معنى مقدمات الوضوء؟ يعني فتح الخزان مثلا. وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد وتحصيل الوضوء وغيره مما يتوقف عليه الوضوء من المقدمات. التفت جيدا، عقلا أو شرعا؟ عقلا. إذن الوضوء يجب تحصيله عقلا، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي وهو الصلاة لا يتأتى له، لا يحقق الاجتزاء، لا يحقق الإتيان بالمأمور به إلا بإيجاد تلك المقدمات، لا يحقق الصلاة من دون الوضوء. التفسير الثاني يؤمن بالملازمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وجبت المقدمة وجوبا شرعيا، أن الوضوء التفت واجب شرعا كالصلاة. لكن ما هو الفرق؟ أن وجوب الصلاة وجوب نفسي بينما وجوب الوضوء وجوب، يعني وجب من أجل وجوب الصلاة لأجل واجب آخر. أن الوضوء واجب شرعا لأنه أي الوضوء مقدم للواجب، لأنه مقدم للواجب والواجب هو الصلاة، ومقدمة الواجب واجبة شرعا. هنا محل الخلاف. فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف، أحدهما الصلاة والآخر الوضوء بوصفه مقدم للصلاة، وإذا وجب الشيء وجبت مقدم. أما ذاك ماذا يقول؟ إذا وجب الشيء ليس بالضرورة تجب، لا تجب مقدمته. ويسمى الأول الواجب النفسي وهو وجوب ذي المقدمة لأنه واجب لأجل نفسه، ويسمى الثاني وهو واجب شرعا الواجب الغيري. لماذا؟ وهو الوضوء، لأنه واجب لأجل غيره، غيره عبر عنه هكذا لأجل واجب آخر، حتى لا تعترض علي وتقول الصلاة أيضا واجبة لأجل غيرها. الصلاة لماذا واجبة؟ لأجل غيرها، وغيرها ما هو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، واجبة لأجل غيرها، ما هو غيرها؟ تحصيل ملاكات الصلاة. إذن نحن جميع الأحكام بهذا المعنى تكون واجبة لأجل كل حكم، إنما يجب على المكلف أداؤه وامتثاله من أجل إيجاده وتحصيل الملاكات والمصالح ودفع المفاسد. إذن ما لا يوجد عندنا حكم إلا وهو واجب لأجل غيره، وغيره هو تحقيق الملاكات والمصالح. حتى لا تشكل علينا بهذا الإشكال قلنا لأجل وجب لأجل واجب آخر، فالصلاة فالوضوء وجب لأجل واجب آخر وهو الصلاة، بينما الصلاة واجبة لكن لا لأجل واجب آخر. النهي عن الملاكات لا يصطلح عليها من الناحية الأصولية واجبة وجوبات شرعية، أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة، وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ما معنى وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ بمعنى كلما حكم الشارع بوجوب فعل كالصلاة، حكم عقيبة بعد ذلك مباشرة بوجوب مقدماته، وهذا معنى إذا وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته شرعا، بينما النظرية الأولى تنكر وجوب المقدمة أو لا تنكر؟ تنكر، وهذا معنى الترشح، يترشح عن وجوب ذي المقدمة وجوب آخر للمقدمة. أيهما الصحيح على مستوى الحلقة الأولى؟ قد يقال بصحة النظرية الأولى، وهي نفي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حاصله يرجع إلى مجموعة أمور. الأمر الأول، الشارع يتصف بالحكمة، بمعنى ما يصدر عنه يستحيل أن يترتب عليه اللغوية، باعتبار أنه حكيم، ويتنزه الحكيم عن فعل ما هو خلاف الحكمة، لأن خلاف الحكمة قبيح والشارع منزه عن فعل القبيح. هذا أولا. وثانيا أن الحكم الشرعي اعتبار صادر عن الشارع، فإذا كان الوجوب أمرا صادرا عن الشارع إذن لابد أن تتصور أن هناك غاية تترتب على هذا الاعتبار، غاية ومصلحة وثمرة تدفع اللغوية، إذ لو لم توجد غاية، لو لم توجد ثمرة، لو لم توجد فائدة، للزم نسبة اللغوية إلى الشارع، والشارع بمقتضى أنه حكيم منزه عن كل فعل قبيح، اللغوية قبيحة. بناء على هذين الأمرين نقول في المقام، ما هي الفائدة المتصورة من اعتبار الوضوء واجبا وجوبا شرعي؟ ما معنى وجوب شرعي؟ يعني اعتبار الشارع اعتبره واجب، هذا معنى وجوب شرعي. أسند الوجوب إلى من؟ إلى الشارع. نقول ما الغاية في ذلك؟ إما أن يراد من جعل الوجوب شرعا للوضوء إلزام المكلف، حتى يلتزم المكلف بتحقيق الوضوء بتحصيل الطهارة. نقول هذا مندفع بماذا؟ بالعقل. إذ أن العقل يلزم أو لا يلزم؟
يلزم.
العقل يدرك، بتعبير أدق، العقل يدرك ضرورة تحصيل الوضوء باعتبار توقف الصلاة على الوضوء. فإذا كان الإلزام يأتي من ناحية إدراك العقل، إذن لا فائدة من أن يأتي الشارع وأيضا يلزم. بعد تحقق الإلزام من قبل العقل نقول لا معنى لإلزامش
شارع.
وإن قلتم لا، هناك غاية أخرى ليست الإلزام، الإلزام أين متحقق؟ من قبل العقل. ولكن هناك غاية أخرى، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، نحن لا نتصور تلك الغاية، صوروها لنا لنعرف ما هي تلك الغاية. الغاية المترتبة على إنشاء الحكم هو المحركية والباعثية، وهذه المحركية والباعثية نحو الوضوء من أين تأتي؟ من قبل العقل. فإذا جاءت من قبل العقل كفى الله المؤمنين القتال، لا نحتاج بعد إلى أن يأتي الشارع ويقول يجب الوضوء، بمعنى أحرك المكلف نحو الوضوء. قلنا هذه المحركية يستمدها الإنسان من قبل العقل، ضرورة هذه ضرورة تحصيل الوضوء. توجد غاية أخرى لا نتصور غاية، إذ الغاية من جعل الأحكام الشرعية فقط المحركية، والمحركية متحققة من قبل العقل، إذن فلا معنى لجعلها شرعا. فجعل الوجوب للوضوء يكون لغوا لعدم تصور الفائدة، إذ الفائدة المتصورة فقط المحركية، والمحركية ثابتة من قبل العقل فلا معنى لجعلها. وبما أن الشارع منزه عن اللغوية، إذن لا معنى لأن يجعل الوضوء جعلا شرعيا. ولهذا قال ويمكن الاعتراض على ذلك، هنا يعترض على النظرية الثانية بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة، أي وجوب الوضوء في هذه الحالة، في أي حالة؟ في حالة إدراك العقل ضرورة تحصيل الوضوء لا فائدة فيه، يعني يكون لغوا، والشارع الحكيم منزه عن اللغوية، ولا موجب له، لأنه إن أراد به، أراد بماذا؟ يعني لأنه، أي لأن الشارع إن أراد به، أي بوجوب المقدمة وجوب الوضوء إلزام المكلف بالوضوء، فهذا حاصل، الإلزام بمعنى المحركية بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، أي بوجوب المقدم، حاصل من قبل من؟ أحسنتم، العاقل. إذ بعد أن وجب الفعل وهو الصلاة المتوقف عليها المقدمة، يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية، فالمحركية متحققة من قبل العقل. وإن أراد الشارع بذلك، أي بجعل الوضوء واجبا شرعا، مطلبا آخر غير الإلزام، دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة، فلا نتعقله. صوروه لنا، نحن لا نفهم من الغاية المترتبة على جعل الحكم إلا المحركية، غير ذلك لا نتعقل. وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة شرعا لغوا، وهو منزه عن اللغوية، فيستحيل ثبوته لأن الشارع منزه عن اللغوية، فضلا عن أن يكون ضروري ثبوت، يعني الاستحالة استحالة ثبوتية، فلا معنى لأن يقال إثباتا واقع أو ليس بواقع، إذا كان الأمر مستحيل عقلا لا معنى لأن يقال وقع أو لم يقع، كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشرع ووجوب مقدمته. إذن لا نتعقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. إنما إذن الحاصل يجب تحصيل الطهارة والوضوء عقلا لا شرعا، وهذا معناه إنكار الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فإن قلت يمكن أن نتعقل فائدة، وهي فائدة التأكيد، صحيح أن العقل يدرك تحصيل الطهارة والصلاة، إلزام المكلف، مسؤولية المكلف، المحركية نحو الوضوء والطهارة، ولكن ما المانع أن يأتي الشارع ويؤكد ذلك ويقول وأنا أجعل الوضوء واجبا شرعا، فيكون تأكيدا لما أدركه العقل. نظير ماذا؟ نظير وجوب طاعة المولى. طاعة المولى الوجوب من يدركه؟ العقل وليس الشارع. لو جاء الشارع وقال أطيعوا الله، نقول ما الدليل على أن أمر الشارع تجب؟ طاعته. إذن لا بد أن ننتهي إلى العقل، أن وجوب الطاعة مدرك عقليا. فإذا جاء القرآن وقال أطيعوا الله، نقول أطيعوا الله تأكيد إرشاد لما أدركه العقل. إذن قول القرآن أطيعوا الله هذا لغو؟ ليس لغو. لماذا ليس لغو؟ لأنه تأكيد. إذن قد يقال صحيح أن العقل يدرك وجوب الوضوء، مسؤولية المكلف نحو الوضوء، إلزام المكلف تجاه الوضوء، محركية المكلف نحو الوضوء، ما شئت فعبر. فإذا جاء الشارع وقال جعلت الوضوء واجبا شرعا ولكن وجوبا غيريا مترشحا عن وجوب الصلاة، فالفائدة في ذلك تأكيد ما أدركه العقل. هذه فائدة أو ليست فائدة؟ فائدة. هذه الفائدة متعقلة أو غير متعقلة؟ فكروا فيها. أنا أطرحك فإن قلت، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحثنا، وهو العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات. طبعا فإن قلت جوابه في عبارة مجملة أن محل الكلام في الحكم التأسيسي وليس في الحكم الإرشادي التأكيدي. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، وهي آخر العلاقات التي يطرحها قدس سره في الدليل العقلي. عرفنا العلاقات القائمة بين حكمين، العلاقات القائمة بين الحكم والموضوع، العلاقات القائمة بين الحكم والمتعلق، العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. بقيت العلاقة الأخيرة التي يطرحها، وهي العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. معنى ذلك أنه يوجد حكم واحد، نريد أن ندرس العلاقات القائمة في داخل هذا الحكم الواحد. في أول الدليل العقلي كانت دراستنا للعلاقة القائمة بين حكمين، بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب، بين دلالة النهي على الفساد، بين النهي عن العبادة وصحة وفساد العبادة وبطلان العبادة، بين حكمين. هنا لا، نريد أن نعرف العلاقة في داخل الحكم الواحد. مثلا لو جئنا إلى وجوب الصلاة، عندنا حكم واحد وهو وجوب الصلاة. الصلاة تتألف من مجموعة أجزاء، تتألف من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيح، فالصلاة وجوب مركب من مجموعة أجزاء. تارة نريد أن نعرف ما هي العلاقة بين وجوب الصلاة وبين حرمة الغصب، في الصلاة في المكان مغصوب، وهذا ليس محل الكلام، هذا محله أين؟ في مبحث اجتماع الأمر والنهي، تقدم في أول الدليل العقلي. هذا بين حكمين. الآن لا، نريد أن نعرف العلاقة بين السجود والركوع والتشهد والتسليم والتسبيح، يعني نريد أن نعرف العلاقة بين الأجزاء التي يشتمل عليها ذلك الوجوب الواحد. فإن قلت هل أن هذه الأجزاء تتصف بصفة الوجوب حتى يقال ما العلاقة بين الأحكام في داخل الحكم الواحد؟ نقول نعم تتصف بالوجوب، ولكن هذا الوجوب ماذا نصطلح عليه أصوليا؟ بالوجوب ضمني. إذن عندنا وجوب ضمني وعندنا وجوب استقلالي. وجوب الصلاة، وجوب المركب، هذا وجوب مستقل. أما وجوب السجود، وجوب الركوع، وجوب التشهد، هذه وجوبات ضمنية. لماذا وجوبات ضمنية؟ لأنها واجبة في ضمن الوجوب المركب. عندما يقول الشارع تجب الصلاة، هذا وجوب الصلاة ينحل إلى وجوبات متعددة ضمنية بعدد أجزاء الصلاة. إذا قال الشارع يجب الوضوء، الوضوء بوصفه مركب ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد أجزاء الوضوء. فإذا قال الوضوء واجب، معنى ذلك ينحل الكلام إلى الغسل، غسل الوجه واجب، غسل اليدين واجب، مسح الرأس واجب، وهكذا مسح القدمين واجب. إذا قال الصلاة واجبة ينحل هذا الوجوب إلى الركوع واجب، السجود واجب، التشهد واجب، التسليم واجب. هذه الأجزاء الوجوب يصطلح عليه وجوبات. لماذا وجوبات ضمنية؟ لأنها في ضمن هذا الواجب الكلي، الواجب المركب المستقل. نحن نريد أن نعرف ما هي العلاقات، العلاقة القائمة بين وجوب السجود ووجوب الركوع ووجوب التشهد. هذا ما يعبر عنه العلاقة في داخل الحكم الواحد. تفت جيدا، تارى الشارع يأتي ويقول يجب السجود عند سماع آية السجدة، هذا وجوب ضمني أو وجوب مستقل؟ وجوب مستقل، ولكن السجود في ضمن وجوب الصلاة، وجوب ضمني. كلامنا في الوجوبات الضمنية، ما هي العلاقة فيما بينها؟ قال قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وهذا الوجوب اسميناه وجوب مستقل استقلالي. وقد يتعلق الوجوب بعملية، يعني بمركب يتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة، قراءة، سجود، ركوع، قيام، تشهد، تسليم إلى آخره. وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، تصبح ماذا؟ واجبة، ويصبح كل جزء أيضا واجب، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء في اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. فوجوب الجزء كوجوب التشهد ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. لهذا يعبر عنه بالوجوبات الانحلالية. وجوب الصلاة ينحل إلى مجموعة وجوبات ضمنية، ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى. هنا في بيان العلاقة بعبارة مختصرة، العلاقة هي علاقة الارتباط والتلازم، بمعنى أن الإتيان بالصلاة يتوقف على الإتيان بجميع الأجزاء. بحيث أنك لو لم تأتي بجزء من هذه الأجزاء لم تأتي بالصلاة. فالعلاقة القائمة علاقة الارتباط، يعني علاقة الكل بأجزائه، يتوقف تحقق المركب على تحقق بعض أجزائه أو على تحقق تمام أجزائه. تمام أجزائه. الماء يتوقف تحققه على تحقق الأكسجين والهيدروجين، بحيث لو اختل أحد الأجزاء يعني لم يتحقق المركب. كذلك الصلاة، الصلاة إنما تتحقق بالإتيان بجميع أجزائها، بحيث لو لم يؤتى بجزء واحد لم يؤتى بالصلاة. يقول: لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا. مجموع الأكسجين والهيدروجين هو الذي يحقق عنوان الماء، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه. ونعني بعلاقة التلازم لا يمكن التجزئة في تلك الوجوبات. ما معنى التجزئة؟ أي التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي. نتيجة لذلك التلازم القائم بينها. ومثال ذلك: إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه واليمنى واليسرى ومسح الرأس والقدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة بوصفه، يعني هذا معناه بوصفه جزء، هذا معناه الوجوب الضمني. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة في لمرض عنده عذر شرعي، وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا. فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لابد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها، أي بالوضوء. فإذا سقط جزء سقطت جميع الأجزاء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله، ولا مجال للتفكيك. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر. فإذا لم يتمكن من الوضوء يسقط وجوب الدعاء أو لا يسقط؟ لا يسقط، لأنه لا ارتباط بينهما، هذا وجوب مستقل وذاك وجوب مستقل. فتعذر الوضوء، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء من كغسل الوجه، فإذا لم يأتي بغسل الوجه، فإذا سقط غسل الوجه سقطت بقية الأجزاء. ففي الحالة الأولى وهي بين الدعاء والوضوء وجوبان مستقلان، لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به وهو الوضوء، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا إذ لا ارتباط بينه وبين وجوب الوضوء، لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. أما في الحالة الثانية الوجوبات الضمنية، حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني، يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية، لهذا تنتقل وظيفته إلى التيمم. تفت جيدا، هنا إشكال من خلال ما تقدم اتضح: إذا سقط الجود سقطت بقية الأجزاء. ماذا تقولون في هذا المثال الشرعي؟ الصلاة مجموعة وجوبات ضمنية تنحل إلى مجموعة وجوبات ضمنية أحدها القراءة. إذا كان الإنسان أخرس لا ينطق باللسان، لا يتكلم، القراءة تسقط أو لا تسقط؟ تسقط لعجزه، ولكن بقية الأجزاء يأتي بها أو لا يأتي بها، يأتي بالركوع والسجود والتشهد والتسليم. هل هذا معناه ليس معنى هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية؟ هنا سقطت القراءة وبقية الأجزاء بقت أو لم تبقى؟ بقت. إذن كيف يقال إذا سقط الجزء سقط بقية الأجزاء، مع أن في هذا المثال سقطت القراءة للعجز ولن تسقط بقية الأجزاء؟ إذن كيف نجمع إذا سقط أحد الأجزاء، إذا سقط أحد الوجوبات الضمنية سقطت بقية الأجزاء، مع أن في هذا المثال القراءة سقطت للعجز والأجزاء الأخرى بقية؟ هذا مصادم لهذا للعلاقة التلازمية. قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة تلازم بينها؟ والجواب أنه يوجد عندنا وجوبان: وجوب الصلاة المشتمل على القراءة الناطقة، ووجوب جديد وهو وجوب الصلاة المشتمل على القراءة الصامتة. فإذا لم يتمكن المكلف نتيجة لعجزه عن الإتيان بالقراءة الناطقة، نقول سقط كل الصلاة، جميع الأجزاء تسقط، ويتحول إليه ويتوجه إليه أمر جديد وهو الإتيان بالصلاة المؤلفة من أجزائها وأحد أجزائها القراءة صامتة. تماما كأنه عندنا وجوبان وليس وجوبا. هذا الذي كلف بالإتيان بالتشهد والتسليم، هذه الأجزاء أجزاء لصلاة اسمها الصلاة صامتة، والتي سقطت هي الصلاة ناطقة. هذا وجوب جديد، هذا نظير الإنسان إذا لم يتمكن من غسل يده يبقى عليه غسل الوجه ومسح الرأس والقدمين، ولكن هذا وضوء جديد توجه إليه. ولهذا يقول: والجواب إن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة. الصلاة التي أحد أجزائها القراءة الناطقة سقطت، جاء أمر جديد وهو الصلاة التي أحد أجزائها القراءة. ما التفتتم للجواب؟ قال: وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد وأمر جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة. لاحظ، وجاء بعده وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد أحد أجزائه القراءة صامتة. هذا ليس تفكيك، يعني الصلاة التي أحد أجزائها القراءة الناطقة، بمجرد أن القراءة الناطقة سقطت للعاد سقطت بقية الأجزاء المرتبطة بالقراءة الناطقة، وجاء خطاب جديد وهو الصلاة التي أحد أجزائها الصلاة القراءة صامتة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط، وقس عليه في الوضوء والبقية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الدليل العقلي، وبهذا استوفينا البحث في الأدلة المحرزة سواء كانت شرعية أو عقلية. يأتي الكلام في الأدلة غير المحرزة التي أطلقنا عليها اسم الأصول العملية في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.